بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وعمر الناقد كلاهما عن سفيان. قال عبيد الله: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجى وقد مثل به، قال: فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أمر به فرفع، فسمع صوت باكية أو صائحة، فقال: من هذه؟ فقالوا: بنت عمرو أو أخت عمرو. فقال: ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينهاني. قال: وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه بهذا الحديث، غير أن ابن جريج ليس في حديثه ذكر الملائكة وبكاء الباكية. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جيء بأبي يوم أحد مجدعا، فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر نحو حديثهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب فضائل، ما هو فضل فقط، فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جابر بن عبد الله من المكثرين في الحديث، المكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبرك الخدري وجابر وزوجة النبي يعني عائشة، وأبوه ما نعلم له حديثا، ولكنه أفضل من ولده بفضائل عظيمة. لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجى وقد مثل به، وقد منع ولده عن بدر وعن أحد وعن، لأنه كان ما عنده إلا هذا، يجعله ينتبه لأخواته ويذهب. قال جابر: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة ليس منها بدر وأحد. فدل هذا أنه يعني منع من بدر وأحد، وقد خزاها النبي صلى الله عليه وسلم بدر وأحد بلا شك. فإذن هذه 21 غزوة، الحديث مسلم، 21 غزوة منها بدر أحد ومنها 19 غزوة حزاها جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبيه. بعد أن مات أبوه ما ترك أي غزوة إلا يغزوها. فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي لأنه مثل به، فلا يريد أن يراه ولده وقد قطع أنفه، جدع أنفه، وبتكت أذناه. والمشركون كانوا ما يتورعون، كانوا حتى هذا من يعني عندهم من خوارم، يعني ما أنه خطأ يعتبر عندهم وأنه شيء فيهم، ومع ذلك يرتكبونه. أبو سفيان قال: مثلة حصلت لم تسؤني، لم أمر بها ولم تسؤني، يعني من ذلك. وإذا لم تسؤهم أنا ذاك معناه أنهم راضون بالتمثيل والتجديع والتقطيع، وبقر بطن حمزة والأكل قطع من كبده، يعني ماذا تلوكه هند تريد تأكل منه؟ والتمثيل لا يجوز، ولا يجوز أن يتصف به المسلم مع أي عدو من الأعداء، حتى لو مثله هو لا تمثل به، إلا على من يأخذ بقضية أنس، حديث أنس في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالعرانيين، وإلا إذا قتلتم فأحسن القتلة، اغزوا بسم الله في سبيل الله، لا تقتلوا وليدا، وإلى آخره. ثم قالوا: لا تمثلوا. ومن أسوأ من يمثل الرافضة، فإنهم يصبون على القتل الأسيت حتى يكون الجسم ما تعرف الإنسان لتضخمه، لتضخمه وتغير وجهه وتغير كذا، وهذا نوع من التمثيل لا يجوز. صوت باكية أو صائحة قال: من هذه؟ قالوا: بنت عمرو، يعني أخت عبد الله بن عمرو، بنت أو بنت عمرو أو أخت عمرو. قال: ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، يعني ها لم تبكي وهو رجل قد أكرمه الله؟ هل في هذا دلالة على أنه لا يبكى على الشهيد؟ لا، فإنه قد أذن لها أو سمعها ولم ينكر، وإنما أراد بهذا فعلا يثبت لها كرامة، ابكي أو لا تبكين. وأخت أنس بالنظر تقول: يا رسول الله كذا، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بكرامته. قال: أما جابر بن عبد الله فهو بن عمرو بن حرام بن ثعلب بن كعب بن غنم بن كعب بن سلم الأنصاري السلمي، وهو أحد النقباء، شهد العقبة وبدرا، يعني والده رضي الله عنه، وقتل يوم أحد ومثل به، مثل به المشركون. تمثيل: تقطع الشفتين، جدع الأنف، تبتيك الأذنين، سمل العينين، جعل شيء في الدبر، قطع الذكر، بقر بعض الأجسام، تشويه، تمثيل تشويه، حرام. وروى بقية بن مخلد جابر رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، ما لي أراك منكسا مهتما؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا وعليه دين. قال: أفلا أبشرك ما لقي الله عز وجل به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: إن الله عز وجل أحيا أباك وكلمه كفاحا، وما كلم أحدا قط إلا من وراء حجاب، فقال له: يا عبدي، تمنى عطك. قال: يا رب، تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية فأبلغ من ورائي. فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أخرجه الترمذي. وكلام كلام الله لوالد جابر ثابت. قلت: وقد تضمن هذا الحديث فضيلة عظيمة لعبد الله لم يسمع مثلها لغيره، وهي أن الله تعالى كلمه مشافهة بغير حجاب، حجبه به أي بعد موته، ولا واسطة قبل يوم القيامة. ولم يفعل الله تعالى ذلك مع غيره في هذه الدار، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب. وظاهر هذه الآية وهذا الحديث أن الله تعالى لم يفعل هذا في هذه الدار لحي ولا لميت، إلا لعبد الله هذا خاصة، فيلزم عبد الله بعد موته. على هذا العموم أنه قد خص من ذلك بما لم يخص به أحد من الأنبياء، وهذا مشكل بالمعلوم من ضرورة الشرع ومن إجماع المسلمين، لأن درجة الأنبياء وفضلهم أعظم من درجة الشهداء والأولياء كما تقدم. فوجه التلفيق، قال التلفيق والتوجيه والتوفيق، أن قوله صلى الله عليه وسلم: وما كلم الله أحدا إلا وراء حجاب، إنما يعني به والله أعلم أنه ما كلم أحدا من الشهداء وممن ليس بنبي بعد موته وقيل يوم القيامة إلا عبد الله، ولم يرد به الأنبياء ولا أراد به بعد يوم القيامة، بعد يوم القيامة يكلمهم، يكلم المؤمنين، لما قد علم أيضا من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تعالى في الجنة ويكلمهم بغير حجاب ولا واسطة. وأما الآية فإنما مقصودها حصر أنواع الوحي الواصل للأنبياء من الله تعالى، فمنهم ما يقرفه الله تعالى في قلب النبي ورعه وروعه وروعه روع الروع بضم الراء، ومنهم ما يسمعه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، كون ذلك النبي محجوبا عن رؤية الله تعالى، ومنهم ما يبلغه له الملك، وحاصلها الإعلام بأن الله تعالى لم يره أحد من البشر في هذه الدار، أعلموا أنكم لن يرى أحد ربه حتى يموت. صحيح، وتقدم الخلاف هذا في اليقظة، أما النوم فهناك كلام آخر. طيب، وهل فيه أنه أن الميت المشوه الذي مثلا مثل به يمنع قومه النظر إليه؟ لا بأس أن يراه من لا يتأثر، بعضهم ربما رعاه واشتد حزنه كثيرا وتأثر، وإلا فالنظر ما هو محرم إليه. قالوا ابنة عمرو أو أخت عمرو، قال ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. إذن هاتان فائدة أو ماذا، منقبتان وكرامتان لعبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه. الكرامة الأولى الملائكة تظله وهو ما يزال على الأرض قبل أن يدفن بعد موته، تظله بأجنحتها حتى رفع. الكرامة الثانية أن الله كلمه بغير حجاب كفاحا، وأنه تمنى أن يعود إلى الدنيا ما هو من أجل الدنيا، يريد يقتل فأقتل فيك ثانية. وجاء في الحديث أيضا ما يؤيد هذا أنه أن الشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليقتل أعداد المرات لما يرى من الكرامة، فقط لهذا الكرامة. إثبات صفة الأجنحة للملائكة أجمعين، أولي أجنحة، الله قد وصف الملائكة بأنهم عندهم أجنحة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، بقي أنهم يتفاوتون في الأجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، منهم من يكون له 600 جناح كما جاء في قصة جبريل، فإذن لهم أجنحة ويتفاوتون في كثرتها، فمنهم من له جناحان ومنهم من له أكثر. وفي هذا دلالة على أن من علم بكرامة له عند الله عز وجل يهون عليه مصابه بالموت كما جاء قصة فاطمة، وهكذا من علم بكرامة لقريبه يهون عليه مصابه بقريبه، يهون عليه مصابه بقريبه، وأن المصاب أشد المصاب أن يموت الإنسان وهو مفرط، أو يموت قريبه وحبيبه ومفرد، يحزنه ذلك أكثر، والله المستعان. قد حصل له من الكرامة هذا وغيره، فلا ينبغي البكاء على مثل هذا، وفي هذا تسلية لها. ولا شك أنه إذا علم الإنسان بخير لقريبه يعني يستريح، الإنسان يستريح من وجود الخير له ولسائر من يحب. وعند الناس مثل الزين من زانت طبائعه، فإنه يعتبرون الناس المكارم في من زان خلقه ودينه، الزين من زانت طبائعه. هذا المثل له أصول حتى في شعراء العرب، إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. ما هو المثل يا عبد الرحمن؟ ما هو؟ الزين من زانت طبائعه، هذا يقولون طبايعه، سواء طبايعه أو طبايعه، هذا وهذا، يعني هذا له أصول. إلى هنا بارك الله فيكم.